فكرة ورا فكرة. تحية طيبة من القلب وجهة أنا والزميل مارون مش عليني إلكن مستمعينا، ومنقول أهلا وسهلا بالجميع للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 5 إلى 4. الاسم الأول رح يضمن محطتين، المحطة الأولى مع المعالجة النفسية مشلين سمور عالم، والمحطة الثانية رزق الله مع الأستاذة أنجلينا عزار القصير المتخصصة بالتربية الموسيقية وأيضا بتعالج بالموسيقى. أما الأسم الثاني فرح نستضيف فيه المجازي بعلم النفس ريما دروبي، فطبعا خليكم دايما برفقة لبنان الحر، ومنقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا المتخصصة بالعلاج التحليلي والنظمي وعلاج المخططات مشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ألو. أنا تحياتي لك ولجميع المستمعين، يعطيكم
ألف عافية. مرسي، الله يعافيك مشلين. طمنينا عنك بداية، شلك كل شيء منيح؟
إيه الحمد لله.
بالهدنة شو حاسة؟ شو الأحاسيس اللي حسستيها بالهدنة؟
يعني مثل كل الناس ناطرين، نطمن أكثر، نروق أكثر.
ترقب حذر يعني، ما هيك؟
ترقب حذر أكيد.
هيدي هي. ولليوم شو المشهد اللي عبالك تضوي عنه؟ عليه.
كنا يعني خلينا هيك ما نحكي عن المشهد، خلينا نحكي مباشرة عن الموضوع اللي كنا أنا وياك جانا يعني نفكر فيه. نحكي عن الحالات النفسية الصعبة اللي عند المراهقين اللي للأسف عم تنتهي بمحاولات انتحار ناجحة. فهو مؤلم شوي مشهدنا اليوم،
بس تعرفي مش بس مقتصر على لبنان، يعني كتير بقرأ كمان بدول تانية عم يكون في كمان نسبة مهمة من حالة الانتحار.
أمريكا تاني سبب للوفيات عند الشباب هو الانتحار.
طيب إذا بنقدر نعرف إنه بالبداية إنه شو السبب اللي بيخلي هيك شخص إنه هيك المراهق ينتحر، شو هالضغط النفسي اللي عايشه، إنه شو عم بيصير بعالم المراهقين، كيف نقدر ننتبه لهم قبل ما يوصلوا لهون؟
قولي شو عم بيصير، لأنه هو أكيد مش سبب واحد، أكيد في عنا عدة أسباب، في عنا تراكمات، في عنا قضايا متراكمة منا محلولة، وعلى الأرجح من دون ما نأكد، ولكن على الأرجح عنا حالة اكتئاب أو ديبرشن مع حالة انعزال اجتماعي، حتى يعني ما خلينا نأكد ولكن على الأرجح. بس أكيد اللي نحن واثقين فيه جانا أنه ما عنا حالة واحدة. وأكيد إذا بدنا نحكي بمجتمعنا، ظروفنا اللي عم نعيشها، البيئة الاقتصادية، الحروب، قلة الأمان، قلة الاستقرار، هالعتمة وهالسوداوية اللي دايما نحن مزروعين فيها، يعني ما عم نطلع منها إلا تأثير كتير كبير، وما حدا يخفف من الأمور الاجتماعية واللي عم بيصيروا ببلدنا. ما نفكر انه نحن كل واحد فيه عزم عائلته، لا.
طب هدول العوامل كانت موجودة سابقا، هل في عوامل جديدة عم تأثر غير اللي كانت موجودة؟
ليك جانا هو اخر فترة نحن بنعرف انه كتران كتير محاولة الانتحار، يعني مش بس هلأ هيك الفترة، عم نحكي اخر سنتين ليتلك كتير محاولات ناجحة للانتحار. ونحن بنعرف كمان على الخط الساخن عند امبريس تقريبا قدي في طلب هائل على هيدا خط الحياة، يعني اللي بيتصلوا فيه لانقاذ حالهم او غيرهم من الانتحار. فايضا اكيد هي دايما موجودة، هلأ عم نسمعها اكتر، ممكن هلأ عم تزيد اكتر، بعتقد اكيد عم تزيد اكتر، الضغط عم بتزيد أكتر، والمشاكل النفسية والاجتماعية بالتالي كمان عم بتزيد. حتى حوادث السير يا جماعة، مش بس الانتحار أو الموت بالانتحار، حتى الموت بحوادث السير عند الشباب هيدا كمان عم بزيد، وأنا بالنسبة لي قد يكون هيدا مؤشر انتحار تاني بطريقة غير مباشرة.
بمعنى كأنه مش هممهم حياتهم، يعني بيخاطروا بيغامروا بحياتهم، بيجازفوا بحياتهم. لازم نحكي عن أبرز الأسباب النفسية اللي ممكن تدفع مراهق لهذا القرار.
مثل ما قلت أنا، هي التراكمات النفسية والأزمات النفسية الغير محلولة. ونحن نعرف أصلا يعني أنه المراهق عنده ردة فعل خطيرة، دائما ببالغ، مش متعلم ومش متعود حتى، يعني بيولوجيا هو منه مجهز يكون عم يعمل ضغط للانفعالات. فأكثر حدا عرضة للانفعالات الهوجة بنسميها هو المراهق، يعني كل شغلة عنده بتعمل قصة كبيرة وبيعمل عليها ردة فعل قصة كبيرة، لأنه أصلا بتركيبته الدماغية بعد ما صار شيء هيدا المهدئ الذاتي اللي بيجي بعقل واللي بيجي بخلي الأمور تكون أهدى. فنحن عنا عمر صعب وعنا مشاكل حوالينا كتير، وفي أكيد مشاكل شخصية عم بيعاني منها هيدا المراهق. يمكن يكون عنده عزلة اجتماعية أو بولينج من رفقاته بالمدرسة، أو حتى البولينج اللي عم بيطال أو التنمر اللي عم بيطال المستوى الاقتصادي، أو يمكن يكون في مشاكل تواصلية بقلب البيت، مشاكل بالعائلة بين الأهل، مشاكل بين المراهق والأهل. ما بعرف، مرات يمكن الطموح الزايد عم يخلي المراهق يحس حاله دايماً عاجز ودائما مش قادر يطلع من هذا الشعور العاجز. يعني هول كلهم نحن عم نذكرهم هن اسباب، كلنا سوا مجتمعين وكل عائله بيكون عن جد في عنا قصه. ما في عائله عندها نفس السبب مثل العائله الثانيه، ولكن اجمالا جنا التواصل لما بيكون مفقود بالعائله هو اللي بخلي الازمه تكبر وبخلي التراكمات تصير، ما نعود نسامح بعض، ما نعود نرجع نفتح صفحه جديده مع بعض. وللأسف الشديد عم يغرقوا هالمراهقين بالوحدة، خاصة بوجود التليفونات وكل وسائل التواصل، عم
قبل ما
يغرقوا
نحكي عن
بعالم
تأثير
ما بقى نعرف هو وين.
طيب هون دور الأصدقاء، طالما ما بيقدر يحكوا لأهلهم، دور الأصدقاء بهيك حالة شو هو؟ كيف ممكن يقدروا يحموا صديقهم بدل ما إنه ينصدموا بانتحاره؟
بتعرفي جنى، هو كلنا عنا دور مش بس الأصدقاء، يمكن أقل شيء هن مسؤولية
لأنه يعني ممكن
الأصدقاء.
يقدروا ياخذوا راحتهم بالحديث لبعض.
صح، هن أقل، بس أنا بتقول عن جد هن أقل شيء مسؤولين، لأنه هن من عمره ما فينا أبدا نحملهم المسؤولية. ولكن لأنه سؤالك كمان هيك بيخدنا على ميلي، قد إيه نحن الرفقة هن فين يكونوا شبكة دعم، مش بس زي ما بنصور الرفاق هن متنمرين ولا عم بيهاجمونا، هن فين يكونوا شبكة دعم. مشان هيك لأي حدا عم يسمع رفيقه عم بيهدد، عم بفكر، عم تمرق على راسه هيدي الأفكار السوداء بنسميها أو الأفكار الانتحارية، ما يخدها هيك إنه ما يستخف فيها، بس كمان ما يبالغ. يعني حول هيدا الموضوع لعند المسؤولين بالمدرسة أو قسم الدعم النفسي أو الكونسلينج سيرفيس أو المساعدة الاجتماعية أو حتى النيرس بالمدرسة أو حيالله أستاذ أو مسؤول موجود بالمدرسة اللي هو اللي بنقي الشخص اللي بيرتاح له. لأنه نحن ما فينا نعرف إذا هيدا مؤشر عن تهديد حقيقي وبالتالي مؤشر خطر، أو إنه هي هيك خشة خلق وكلمة من قالة. بكل الأحوال ليكونوا عن جد هالشباب والصبايا هن مرتاحين وبيجعبوا لهن أقل شيء فينا نحملهم مسؤولية هيدي الظاهرة، نحن عليهم يبلغوا. حتى نحن كمعالجين نفسيين حكما تنكسر البرايفسي أو السرية المهنية لما بيكون في خطة انتحارية أو ميول انتحاري. فإذا في مراهق بمدرسة وحس إنه مراهق زميله أو زميلته عم تمرق بهيك أفكار، ما يخاف إنه أنا يي بدي أفضحها أو أنا بدي أكشف سرها أو بدي تزعل مني. حتى المعالج بحق له يكشف السر، فأنا بقول له أكيد أنت روح وحكي الشخص اللي أنت بتنقيه إنه هو هيك ترتاح له لحتى يستلم هذا الموضوع. ولكن يا جماعة الدور الأساسي هو أكيد مش على الزملاء بالمدرسة، بل نرجع نحكي عن الأهل، اللي هو حتى لو ما في تواصل، حتى لو المراهق بس بحسسنا إنه مش طايق أهله وبده يبعدهم عنه وهن أزمة حياته أو سبب أزمة الوجود تبعوليته، طبيعي يحسوا هيك لأنه ما في غيرهم، ما في غيرهم ليفش خلقه، هن بالنسبة له أقرب عالم. فكل الصراع اللي عم بيعيشه داخليا بده يترجمه بهالأشخاص اللي هم الأم والبي،
طب ليش
حتى ولو
المراهق ما
إيش.
بيقبل يعتبر أهله ملجأ لإله؟ شو السبب هالتمرد
أوقات
هيدا؟
بيكونوا ملجأ جانا، أوقات بيكونوا ملجأ، ما فينا نعمم، بس أوقات ما بيكونوا ملجأ، لأنه أوقات كمان الأهل بيكون عندهم، ما بدنا ننسى الدور التربوي اللي بخليهم كل الوقت مسؤولين تربويا، ما تعمل هيك، اعمل هيك، دائما في هيدا التطلب، هيدا التوقع، هيدا اللي بضلوا يشوروا، بضلوا ينقوا على اولادهم، هيدا الموضوع هو طبيعي، الاهل دورهم يعلموا اولادهم الصح والغلط، ولكن هيدا الدور التربوي احيانا بيتصادم مع الدور العاطفي، ما بيعود يحس حاله الولد عنده ثقة انه يجي يخبر عن غلطة، بخاف من ردة فعل الأهل لأنه هم اللي عم يربوني، لأنه هم بدهم يحكموا علي، لأنه أنا إذا غلطت بدهم، ما بعرف، بخافوا من القصص، بخافوا من ردة الفعل، بخافوا من كل الخطر
بس
اللي ممكن
تفكير
يكون
المراهق انه
بهالشيء.
هو كبر وبده يستقل كمان لاي مدى بيأثر، هو بيبعد عن الاهل، هذا التفكير.
وهذا اللي أنا عم أقوله يا جماعة، أنه حتى لو بين لكم الولد أنه هو مش طايقكم وبده يبعد عنكم، ضروري تضلوا موجودين، ما تكونوا موجودين لتخنقوه وما تعطوه مساحته، بس ضروري تكونوا موجودين لتعرفوا اتليست هو شو عم بيصير معه. ممنوع المراهق يضل عايش بعزله، يعني مين اصحابه، شو عم بفكر، شو في عنده نوايا، بدنا نضل نلاقي اساليب هيك لنغرق، نفوت نحن بعالمه، ننزل نحن لعنده على هيدا العالم فعلا في كتير هيك توتر وفي عجقة، هيدا عالم المراهق منه عالم هين، بس ما فينا نترك لأنه هو ما بده ياني أقرب أو لأنه هو بعدني، حتى لو هو بعدني أنا بدي أقول للأهل انتبهوا بليز على أي تغيير كتير صغير أو كبير عم بيصير عند ابنكم، مرات إذا كان التغيير إيجابي أو حتى إذا كان سلبي، يعني إذا لقيتوه كتير انطوائي وحزين ضروري تعرفوا ليه، وإذا لقيته كتير مبسوط وكتير فرحان وكتير عم بيكون عنده تصرفات هيك فيها إيبر أكتيفيتي، حالة مطمطة يعني زيادة عن اللزوم، مش معودين عليه هيك، كمان انتبهوا عليه. إذا كانوا عم يبالغوا بالأكل انتبهوا، إذا كانوا عم ياكلوا كتير قليل وما قالوا نفس أكل ياكلوا، ما قالوا نفس على الأكل كمان انتبهوا. نفس الشيء بالنوم، إذا عم يناموا كتير وإذا ما عم يناموا، إذا ما عم يقلقوا، إذا عم تقطع أسبوع أسبوعين المراهق على طول سهران، عم يضل مؤخر لغوش الدوم عم يقدر ينام، وضروري نعرف، ما بعرف كيف بأي طريقة، شو عم بيصير بتلفونات المراهقين،
طيب
مع
هلا
مين عم
بنحكي
يحكي.
شوي عن تأثير السوشيال ميديا على هالحالات، إن كان من بينجهها بتأثير مباشر أو غير مباشر، قديه هيدا التأثير عم يخلق له نوعا ما ضغط معين أو بالعكس عزلة نفسية.
جانا ما سمعتك، بس بعدك سألتيني عن وسائل التواصل إذا عم تخلق ضغط، صح؟
نعم، قديه عم تأثر على حالات الانتحار بشكل مباشر أو بغير مباشر، وقديه ممكن تكون هي سبب لعزلة نفسية أو لضغط كبير عليه.
هي ممكن تكون سبب لعزلة نفسية طبعا، هي ممكن تكون سبب لحتى يلتقى بأشخاص إذا بدك ما بيشبهوه من غير ما بيزق، يورطوه بقصص، وهيدا بخليها تكون هي سبب مسؤول مباشر يعني عن ازدياد عملية الانتحار. بس كمان تنكون ايجابيين، فيها تكون هي ملجأ، عم يتسلى المراهق شوي، عم يتواصل مع حواليه، مع الاشخاص اللي حواليه. بنرجع جانا ل كيفية استخدام وسائل التواصل، مش كل الوسائل هي خطرة، كيفية استخدامها، كمية الوقت اللي عم نقعد نحن عليها على هالشاشة، وهل نحن بحياتنا بطل عنا ناس بتواصل معهم وبس التواصل الوحيد اللي عم بصير هو عبر الشاشة؟ هل الأهل منهم حاضرين؟ هن كمان ملهيين بأشغالهم بأعمالهم بظروف حياتهم؟ إذا هون لما التواصل اللي بصير الوحيد عبر الشاشة هون الخطورة، ولكن إذا الأهل كانوا حاضرين ومراقبين، بمعنى مرافقين مش بمعنى مراقبين انه نحن حاطينه هيك على تحت المراقبه وعم نتحكم فيه، اذا مرافقين الولد وهن حاضرين ما بتشكل الوسائل التواصل خطوره، لانه جانا رح يكون الاهل منتبهين ورح يستبقوا الاشياء قبل ما تصير، يعني رح يكونوا منتبهين على اي رده فعل غريبه عم بتصير، بس لما الاهل ما بيكونوا حاضرين ما بيكونوا منتبهين، بيبقوا ملهيين عن جد، الولد يعني بسهوله بيتجرجر وبيعلق بأشياء، خاصة بالجابول إذا كانت الوسيلة الوحيدة ليتواصل مع مع المحيط هي التواصل الاجتماعي، وما في وسيلة فعلية تانية. يعني ما بنظهر، ما بنروح اكتيفيتي، ما عنا اصحاب، ما في اصحاب بالبنية بالشارع، ما في سكوت، ما في قرايب، ما بنزور حدا، قاعدين بالمصدقين جانا فيه، وفي كتير شباب وصبايا هيك قاعدين كل نهار من مدرستنا لأوضتنا على السكرين. وإذا حدا أرجع بدي يفوت على هيدا العالم طبعاً نحن بنصده بعدائية مطلقة. هون نحن بدنا نسأل شو عم بيصير معه لهيدا الشاب أو لهيدا الصبية.
طب هل بيكون في تغيرات سلوكية إذا بدك تكون واضحة الأهل ينتبهوا لها قبل أي محاولة غير الانسحاب والعزلة؟
ليك جماعة، حسب متابعتنا للحالات اللي صايرة أوقات نسمع من الأهل إنه كان فينا ننتبه، كان في مؤشرات معينة،
مثل
كلمة قالها، كلمة زتها مثلا، أوقات بيكون في، أو زتها لأهله، زتها للقرايب، أو ممكن يكون مثلا ترك رسالة أو عمل فيديو نزله على السوشيال ميديا. أوقات أبدا أبدا ما بيكون في أي مؤشر. يعني هون بنرجع حسب الوضع النفسي لهيدا المراهق، هل هو عم بيحضر له فترة أو هي فجأة إجت فكرة وما عاد قادر يقومها فلقى حاله عم بينفذها. إذا كان عم في إلها فترة هالأفكار عم تروح وتجي عم تروح وتجي على راسه، ممكن يكون في تصرفات عم يبعثها هو للاستنجاد إنه أنا ماني منيح. وهون هيدا الأنا منيح رسالة مشفرة عم يبعثها بطريقته، أكيد بطريقة غامضة ومنها واضحة، بس هيدا الرسالة ما حدا عم يقدر يفكها، ما حدا عم يقدر ينتبه له، لا بالمدرسة ولا مع الأصحاب ولا بالبيت. وهيدا للأسف مرات بتوصلنا لحالة انتحار ناجحة. بس كمان تنكون
للأسف
واعيين وما هيك ما نعطي صورة واحدة عن المشهد. في كتير حالات كتير بتكون سريعة، ما في ولا رسالة، ما في ولا أثر. يعني حتى بتكون بعد أوقات شخصيته لهيدا المراهق أو حتى للشاب أو الصبية تصدمنا أنه آخر شيء كنا نفكر فيه إنه هو اللي رح ينتحر. وهون بنشوف قد إيه فعلا هو كان عايش عاطينا صورة عن حاله غير الصورة الحقيقية الموجودة، مخبى معاناته، مخبى وجعه، يعني كأنه عازل حاله عن العالم لما حدا يعرف هو شو عم بيصير فيه.
طيب اليوم المدرسة تعتبر بيئة حماية إذا بديك، أم بالعكس ضغط إضافي على المراهق؟
المفروض المدرسة تكون بيئة حماية أكيد، إذا كان في مأمن فيها، إذا بتقول حد أدنى من التواصل والاحترام والقرب العاطفي شوي بين الطلاب وأساتذتهم، إذا هالأساتذة عم يعرفوا شوي هيك يفرجوا هيدا الجانب الحماية والعاطفي، إذا شافوا تلميذ وحيد هن يحكوه، هن يبعثوا لعنده، يطلعوا لعندهم، يسألوه، يشوفوا شو عم بيصير معه. فإذا هيدا الجو موجود يعني أكيد المدرسة هي إذا بدي أقول مطرح أول للحماية. بس نحن ما بنعرف إذا كل المدارس هي هيك، ما بنعرف إذا كل المدارس من تبنيها لشخصيات الولد لمعاناة اللي عم يقطع فيها المراهق، وإيش عين هو أصلا لهيدا المراهق، أو إيش عين بس المنهج التعليمي، وعم يجوا حتى يكونوا هم أداة ليخلوا المراهق أكثر إنه أنت يحس إنه أنت مقصر، وكأنه صار في أهل تانيين غير أهله وعم يحسسوا إنه أنت المقصر وأنت الفاشل، أنت
يعني أكيد بنقدر نقول ونأكد إنه كتير في حالات انتحار صارت كان يمكن تجنبها لو كان في تدخل أبكر.
للأسف صحيح، لو كان في انتباه، لو كان في وعي، لو كان في مرافقة، ولو كان في جنا هيك فضاوة بال تما نلوم حدا. يمكن عن جد ما حدا عنده فضاوة بال، لأنه بتعرفي جنا الوجع على قد ما هو كبير ما بدنا نكون نحن عم نلوم حدا، يعني لأنه فعلا ما حدا محل حدا، والله يساعدنا جميعا. بس لو في فضاوة بال ونطفي التركيز وشوية هدوء هيك أخذ الأمور بطريقة شاملة أكتر، كانوا يمكن أهل بينتبهوا أو مدرسة تنتبه أو الأصحاب. بس نحن هون أبدا ما فينا نلوم، لأنه عن جد هيدي الشغلات بتصير. حتى أوقات الأخصائي والمعالج النفسي ما بيقدر حتى هو يتفادى، بيكونوا بالعلاج وبصيروا يعني بتصير حالة الانتحار وما بنقدر نتفادى هيدا.
طيب بدنا منك آخر شيء، كيف ممكن نقدر نحمي المراهقين نفسيا قبل ما يوصلوا لهيك مرحلة؟ وشو الرسالة بتوجهيها للأهل والمربيين اليوم؟
كيف نقدر نحمي، هي مسؤوليتنا كلنا حماية المراهقين، كلنا حتى كوسائل إعلام إنه هي تكون عم تسلط الضوء على هذا الموضوع. بالنسبة للأهل دورهم الحضور والانتباه فعلا، لأنه ما في حدا غيرهم قادر يلعب هذا الدور. بالنسبة للأساتذة بالمدرسة دورهم كثير أساسي، إنه يكونوا نوعا ما عم يشوفوا المعاناة الإنسانية وراء كل شخص مش بس العلامة. بعرف انه هيدا هن بدهم يقولوا يمكن ما شغلتنا، ولكن في انسان موجود عم ينمى وعم يكبر بين ايديكم مش بس العلامه. وبهيدا الجو يعني لما واحد ما بيشوف انه اهله بالبيت سمعوه او حسوا بوجعه او ما قدر لجأ لهم، بيقدر يلجا لاستاذه بالمدرسه او لنرس عنده بالمدرسه او حتى لرشيق من رفقاته.
100%. بدنا نشكرك نحن المعالجه النفسيه سوري مش نيسا مور علم، شكرا جزيلا لك، ناطرينك اسبوع جاي ضمن عد للعشرة. عم تقول لكل المستمعين والاهل خاصة انه الانتباه اوقات لتفاصيل صغيرة ممكن ينقذ حياة ولادكم، وللمراهقين بدي اقول لهم الصمت احيانا بيكون اخطر من الكلام، وبدي اقول لكم انه الحياة حلوة وبتلبق لكم. فكرة ورا فكرة، أصدقائي رح نتابع سواء اللقاء مع محطة رزق الله، فمنقول أهلا وسهلا بالأستاذة أنجلينا عزار القصير المتخصصة بالتربية الموسيقية وأيضا بتعالج بالموسيقى. أهلا وسهلا فيك أستاذة أنجلينا عبر لبنان الحر، وتفضلي الميكرو إليك.
رزق الله رزق الله.
تحية من قلبي لإلك ست جنى ولجميع المستمعين، ومثل العادة رح نرجع سوا لزمن الفن الجميل، زمن الكلمة الحلوة والصوت يلي بيشبه الأرض والناس. واليوم رح نحكي عن صوت لبناني كبير، فنان ترك بصمة ما بتنمسح، الفنان الكبير نصري شمس الدين. ومن مواليد 1927، مغني مسرحي لبناني ترك ما يقارب 500 أغنية بين مواويل دبكات وأغاني عاطفية ووطنية وغيرها. ولد نصري شمس الدين ببلدة جون بقضاء الشوف، ومن صغره كان عنده حب كبير للفن والغناء، وصوته كان مميز وقوي. بلش مسيرته الفنية بعد ما انتسب للإذاعة اللبنانية، وهونيك انطلقت شهرته خصوصاً لما التقى بكبار الفن بلبنان. وأما المحطة الأهم بحياته فكانت تعاونه مع الأخوين عاصر رحباني ومنصور رحباني، وقد شارك معهم بأهم المسرحيات الغنائية. صوته كان يعكس صورة الريف اللبناني والأصالة والرجولة. ظهر نصري شمس الدين بأغلب المسرحيات مع الأخوين رحباني بأدوار متعددة ومتنوعة إلى جانب السيدة فيروز، ومن سنة 1957 إلى 1978، وكان قد لعب فيها أدوار متعددة، منا المختار، رئيس البلدية، الأمير، الملك وغيرهم. وكما شارك مع المطربة صباح وغيرها بمهرجانات بعلبك وجبيل وبيت الدين. وبذكر من أعماله بحر الستات، يسروجي، العين، الحداد، ربو، ابن الجيران، الخاتم، ونامو، ساعات الهوى، على مهلك، تربوش، يا مارق عالطواحين، يا ليل الهوى وغيرهم. وبذكر المسرحيات اللي شارك فيها: الليل والأنديل 1963، ميس الريم 1975، أيام الحصاد 1957، المحاكمة 1959، جسر القمر 1962، صح النوم 1971 وغيرها. وبذكر وبقول نصر شمس الدين ما كان بس صوت، كان حالة فنية متكاملة، اتميز بالبساطة والتواضع والالتزام، وصوته القوي كان يوصل للإحساس مباشرة إلى القلب. هو ذاكرة هوية وصوت من تراب هالبلد. توفي سنة 1983 بشكل مفاجئ خلال جولة فنية بالإمارات، وترك حزن كبير بقلوب محبيه، لكن الفن يلي حمله بقلبه وحمله للعالم بقي حي، وصوته بقى عايش معنا بكل لحظة حنين للماضي وللزمن الجميل. يا مرق عالطواحين والمي مقطوعة، خايف للدور الطواحين والحلوة يتوعة. هدوني هدوني عينيها سحروني، يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. هدوني هدوني عينيها سحروني، يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. طلوا طلوا الصيادي وسلاحهم يلمع، في عصفورة لون رمادي تطير وتدلع. من وادي لوادي ما قدر عليها الصياد، من وادي لوادي ما قدر عليها الصياد. وهيك منكون مشينا سوا بخطوات من الزمن الجميل مع صوت ما بيغيب، صوت النصري شمس الدين يلي غنى للأرض للضيعة للناس وللبساطة، وصل بصوته لكل قلب. يمكن الأيام تغيرت بس الفن الحقيقي بيبقى وبيضل بيذكرنا بالزمن الجميل، مين نحنا ومن وين جينا. ومع حبي دائما أنجلينا، على أمل اللقاء بالأسبوع المقبل.
شكرا لك أستاذي أنجلينا. وبنهاية المحطة من مشوار نصري شمس الدين الفني، بنرجع نكتشف دائما كيف الصوت ممكن يتحول لذاكرة، وكيف الفن الحقيقي بيضل عايش حتى ولو تغيرت الأزمنة. نصري شمس الدين ترك بصمة ما بتنمحى، وخلى من صوته جزء من وجدان الناس. وهيك منسكر هيدي المحطة، ولكن منوعدكم أسبوع الجاي مع فنان جديد، ودايما مع الأستاذة أنجلينا عزار القصير. أصدقائي، قبل ما أختم الأسم الأول من مشوارنا ضمن فكرة وراء فكرة، بلفت انتباهكم إلى أنه الأبرشي البطريركي الماروني نيابة أهدن صغرتا ودار النهار للنشر ببيروت بتشرفوا أن يدعوكم لحضور ندوة حول كتاب الدكتور إبراهيم شاكر يوسف بكرم والفكرة الوطنية اللبنانية بين التصور المشرقي والوعي الكياني في القرن 19، ذلك يوم السبت 25 نيسان الساعة 6:30 بمركز ميلاد الغزال صغرتا، يلي الاحتفال توقيع الكتاب. المتحدثون هم المطران جوزيف نفاع رئيس مؤسسة خادم الله يوسف كرم، الدكتور إميل يعقوب، الدكتور الجيس داود القطاري مؤلف الدكتور إبراهيم شاكر، ويدير الندوة القاضي زياد شبيب. أهلا وسهلا بالمجازة بعلم النفس، وأيضا المتخصصة الوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف، وهلأ كمان أكثر شيء مدربة المهارات الذاتية. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحرية مدروبة.
عن جد اشتقت.
اشتقتي نحن كمان،
بس في ظروف تعرفي يعني بتغير الأحوال من حيث لا ندري.
هلأ لأنه هدني قدرتي أو تشجعتي تجي.
قدرت عن جد أن حكينا على التليفون وقلت لك إنه بخاف أعلق، بس ما فيني.
ما بتخاف هيك يعني للقصة. بس تعلق مش ما بتخاف من العزيفة أو من.
أنا حدا مؤمن جد.
شعرتي لي
بكيت.
تأثرت كتير عن جد، تأثرت. طمنينا عنك كل شيء منيح.
ماشي الحال.
شو كتير تعدلوا أشغالك وعملت بهالفترة؟
أكيد يعني بتعرفي جانا كان إنه كنتي عم تروحي على عياتك عم تشتغلي، وخاصة لما يعني بطلنا نعرف وين عم تجي الضربة، وخاصة المطرح اللي أنا بشتغل فيه كله أزاز، كل يعني السانتر كله أزاز، فلا بتصير تفكري رجعنا للأونلاين، يعني رجعونا لورا رجعنا للأونلاين. وأنا ما كتير بحب
التغيير. ليه بيأثر عليك سلبا؟ قديه بتحسي حالك أنت توترتي وأنضغطتي؟
لا ليكي، انا دايما بقول لك انا معروفه انه قد ايه عندي بروده، يعني عن جد انا دايما بقول انه انا بقلب المشكل اوكي ببقى عم بضحك دايما عندي. انا قلت حدا كتير عن جد شيل علم النفس وشيل الوساطه وشيل كل هولي، انا حدا مؤمن هيدي بالمرتبه الاولى، كتير بمشي بقول انا عندي دور بالحياه، مطرح ما بدي أوصل أوصل، مشان هيك بمشي مع الموجة. وهيدا اللي بعلمه عادة للناس، كيف ما فيك تتخطي المشكلة إذا أنت عم بتمشي فيها، بدك تمشي معها مش تمشي فيها، مش هي تبرميك.
على كل حال عن جد كتير مبسوطين بوجودك اليوم معنا، تنقول للمستمعين أنه عبيلنا نطرح اليوم موضوع جدا مهم، والكل بيعاني منه، بس على ما يبدو عم تدليني عشرين معين عرفت انه في كتير مستمعين عم يحاولوا انه يتأهلوا فيها لريما.
طب انا كمان اشتقت لجورجات،
خلينا نسمع عصام، اكتر واحد متضايق،
اشتقت للكل واشتقت لجورجات ولماري روز وللكل.
يلا نسمع عصام.
قولك يا عم الاربعة الساعة اربعة ضحكتكم تسوى الدنيا، واني مرتي والله مشتاق لها والله العظيم، والله وقف الدخان،
وقف الدخان مشتاق لمرتي،
ما شفنا شيء منه.
عصام تأخرت كتير، شو بدي اقول لك، خلص
عصام عم تقطعلي برزقتي. لا عن جد اشتقت لكم كلكم عن جد.
كمان بتسمعي جورجيت؟
يلا
بونسوار ريما، بونسوار جنى، أنا كتير كتير اشتقت لكم، والله لا يحرمنا من صواتكم يا رب يا رب،
الله يعطينا السلام ونرتاح،
وهيك يرجع السلام للبنان حتى نضل نسمع صوتكم. جنى دايما بسمع صوتك عطول عطول، بس ريما كمان عن جد كتير لك فقدي، اشتقنا لك،
والله أنا كمان
معكي جورجات حبيبة قلبي، حبيت سلم عليكم، وإذا في شي موضوع يلا بشارك معكم
يا أهلا
حبيباتي.
جورجات قليلة قليلة لأن احنا بنحبها كتير، ما بدها هي ما بدها.
لا بلا لا، ما انا قبل ما جورجيت تحكي اصلا سميتهم، بس اكيد في الكل، بس ما لحقت دغري.
بيت كمان بدي اقول لك مرحبا،
وجان كمان يا اهلا يا جان،
كيفكم ان شاء الله منيح؟ ايه والله اشتقنا اشتقنا، المواضيع كلها حلوه، يعطيكم الف عافيه، يلا ناطرين الموضوع.
ميرسي يا جان، اكيد ان شاء الله
كثير، يعطيكم العافيه،
يا اهلا وسهلا فيك جان. ونحن كمان عن جد اشتقنا نتفاعل مع المستمعين، ولكن شو بنقدر نعمل، حضرتك ايه. انت
لا مش انا في ظروف، عن جد عن جد اشتقت لهم كلهم كلهم كلهم.
فيك توعدي انه بترجعي بعد لو تحسنت؟
اكيد اكيد اذا تحسنت الظروف بنرجع، بس لحد هلا
والتخصص الجديد.
لا ما انا ما قلت دايما انه من وقت للتاني،
ايه اكيد
ايه، هلا تخصص جديد يعني لازم ينبسطوا، لا ينبسطوا، لانه انا بحب دايما نضيف اشياء، ليكي قد ما نتعلم بضل ناقصنا، ما حدا بيعرف كل
شيء صح 100%،
فلازم بالعكس يحمسوني.
يحمسوكي، ما بدك يحمسوني، ما بدك ابدا حدا يحمسك، حمسي ومشجع حالك كثير. خلينا نحكي اليوم موضوعنا شو هو.
يلا
بدنا نحكي مستمعينا الكرام عن ترتيب الابناء داخل العائله، لاي مدى بيحدد اليوم شخصيه الابن، خاصه ما فيني خبرك قد ايه بتسمعي بالعيال والولاد اكثر انه في تمييز معين بيخلي الولد يحس حاله هو غير مختلف عن أخواته.
لليوم أخذ أقل اهتمام، قصدك
أخذ أقل اهتمام
أو أخذ أكتر اهتمام؟
ما بعرف لأي مدى. أول شيء علم النفس بيعترف فعلا بتأثير ترتيب الولادة على الشخصية، ترتيب الولادة على الشخصية
هي زيتها ما الولادة يعني الولاد.
طيب أوكي مستينك عم تطمنيني يلا.
لا أنه فعلا مظبوطة مش غلط. لكن دايما دايما كتير عم بعاني، وفي اخر هلأ حالي اخر حالي ليكي بعدها طازة عن جد، عن شخص عندي من ورا اكيد التربية اوكي، ومن ورا هيدا الموضوع تحديدا اللي هو التفرقة بين الولاد اوكي، التمييز، التفرقة اللي بديكي. انا بقول وفي كتير بيقولوا انه كتير أخصائية يعني بيقولوا إنه الأهل اللي بدهن العلاج ومش الولد. وللأسف نحن منتوارث هيدي الأشياء جنا، يعني الأهل بيكون عندهم مشاكلهم النفسية أو أمراضهم النفسية، لأن في فرق بين مشاكل وبين أمراض، أوكي؟
صح.
ومنورطها لأولادنا، كيف منورطهم إياها؟ من وراء معاملتنا لإلهم منورطهم يا مشاكلنا النفسية يا أمراضنا النفسية. أولادنا بيتعرضوا لا خليني أقول العنف النفسي، لأنه هني عم يتعنفوا نفسيا ولو إشياء منا ظاهرة، أوكي؟ يمكن كلمة قالوها هيدي عنف للولد،
فكمان بينيتهم يعني
كسوء تربية خليني أقولها. والولد نفسه بده يكبر ويرجع يورطها لأولاده، والأجيال عم تمشي هيك.
أوكي. طيب خلينا...
أنا من أكتر الحدا يلي بيحكي عن التربية، لأنه هالقد عبشوف أوجاع الولاد، مش ولاد صغار بحكي، يعني الولاد كلها من صغرون للمراهقين. وأنا كتير بحب أتعامل مع المراهقين على فكرة، بحب أشتغل معهم لأنه بشوف وجعهم، بحب كتير أنه ساعدهم. بس كله هيدا إذا بدك نحكي جانب التفرقة، أكيد في تفرقة وأكيد الأهل بيفرقوا.
طب السؤال مقصودة أو يمكن لأنه الشخص بيكون مثلا مريض أو أضعف من خيه بيعطوه اهتمام أكتر، أو ممكن كمان يكون الولد ناجح وبيض لهم وجههم بينبسطوا فيه بيفتخروا فيه، يعني ما يعني مش بتكون عن نية إنه يميزه.
أول شيء الولد
عن وعي، معقولي عن وعي يميزه؟
خليني رد على آخر شقفة.
أوكي.
قلتي لأنه موضوع كتير كبير، قلتي بآخر شقفة إنه هل لأنه ناجح ببيض لهم وجههم؟ ما في ولد بينجح وولد بيسقط لأن هيدا بده أزكى من هيدا، بس لأن هيدا اللي نجح كيف عملته، واللي عم يسقط أو عادي كيف عملته. شفتي؟ يعني شو ما بيتصرف الولد، شو ما بينتج، شو ما بيكون وجهه قدام الناس، هالظاهرة اللي عم يعطيني إياها، أوكي؟ هاي من أنا شو عطيته، أنا شو بنيت فيه، أنا كيف ربيته. هلأ عن قصد أو عن غير قصد، أوكي؟
بس يكون في جي صبي أزكى من ولد، أزكى من ولد بيكون.
ليه بده يكون أزكى؟
طبيعي. هلأ مثلا أنا ثلاث أخوة مثلا، كل واحد عنده زكى معين بمحل
لأنه
معين،
لأنه إيه كل واحد عنده زكى معين بمحل معين. يعني مثلا أنا التجأت لهيدا الاختصاص، خي التجأ لاختصاص تاني، لأن أكيد عنا قدرات وميول.
لا لا هون لا، في حتى حسب العلامات كمان عندك أشخاص بيكونوا أكسل، ما بدهم يدرسوا، ما بيقدروا يدرسوا، ما عندهم.
ليش؟
حبيبتي
أنا عم بسأل.
لا بس إنه يكون في ضعف معين، صعوبة معينة عندهم إياها بالتعليم، ما بيكتشفوا الأهل عن
كل شيء بدك تقولي صعوبات تعليمية، مشاكل بالدرس، ما كله راجع لأنه لنقطة الانطلاق من أول استقبال، كيف استقبلته أمه هو وعمره صفر شهر.
لا أنا صفر يوم. ما بقدر أقول هيك، يعني ما بدك تقنعيني. أنا عن جد تقنعيني مش مزبوط، لأنه بالأخير وقتها بيجي الولد، يعني هي بعد ما حطت بصمات عليه أبدا، يعني ما فينا نحن نقدر ندينا.
بس هيدا اللي أنا عم بحكيه، أنا ما جبتهم من عند أمي وبي، أنا جبتهم من وراء علماتي، يعني مش أنا عبالي أحكيهم.
بس كيف صعبة تعلميهم حق على الأم؟
إيه لأنه بدي أشوف شو صار، ليش هالولد عنده مشكلة هون. لأنه تقلك خليني أوضحها شوي أكتر، أوكي؟ ليش أنا مثلا إذا هلأ بفوت حدا بنقزني بعمل سكري، بيطلع معي السكري، بصير عندي مرض السكري، بنسمعه صح؟ ليش حدا تاني مثلا بيقولوا لك ايه ضرب معه الكانسر؟ ليه حدا تالت بيقول لك ايه يا حرام تبين عنده هلا انه هو عنده مرض نفسي، تنقول السكيزوفرينيا لان هيل كلهم بيعرفوها. طب ليه انا ما عملت سكيزوفرينيا؟ ليه عملت سكري؟ لانه كلنا جواتنا بداخلنا عنا امراض معينه، عنا ميول لإلها متورتينا من أجيالنا يلي قبلنا، أوكي؟ فأنا عنا إذي عملت سكري، ليه؟ لأنه والله بي عنده سكري أو جدي عنده أو ما بعرف شو، فأنا عندي استعداد بهيدا المطرح إنه يفجر بيوم من الأيام. إذا دايما في من شيء بنسميه فاكتور ديكلانش، كي ديكلانش يعني هيدا الفاكتور
العامل يلي بيخلي
العامل يلي بيخلي الشيء تبين. في منهم بيسافروا، لما بيسافروا بقول لك تغيرت ما بعرف شو، لانه اجى هالفاكتور هالعامل يلي غير له وخلى هالشيء المعين، المرض المعين او مشكله نفسيه معينه تظهر. اوكي، بس هي مش فجأة ظهرت، هي نايمة بداخله. اللي عنده صعوبات تعلمية لأنه عنده ميول إنه تظهر هون مشاكله النفسية. ليه بدها تظهر؟ لأنه صار في عندي خلل بالتربية من وراء مشاكل أهل، هن الأهل بالعينة وطلعوا بهالولد. هلأ بيجي بسأل عن قصد أو عن غير قصد. أوكي، ما في أهل بيقصدوا يأذوا، ما في. أوكي، بس الأهل عندهم مشاعر معينة ما بيقدروا يردوها، يعني يكبتوها أوقات، بس هن ضمنيا من جوا. في كتير أهل، ما بدي عمم، بس في كتير بيبقوا حاسين إنه إيه عند هيدا الولد عندي نقطة ضعف، وبنسمع.
أكيد بنسمع.
بنسمع. وفي أهل بيقولوا لك لا أنا كلهم نفس الشيء، بس ضمنيا جواتهم أكيد في شو قلت أنت التراتبية، ترتيب، في عندهم ترتيب جواتهم. بس اللي أنا بدي ضيف
يعني
عليه،
يعني بفضلوا الكبير البكر أو بفضلوا؟
لا، ما ضروري، ما ضروري. عندي أنا حالي هلأ ولد هو الكبير بالعيلة وهو اللي انرفض بالعيلة، وأخواته الأصغر منه هن يلي محتضنينهم أكتر. ليه؟ لأنه الأم مرقت بمشاكل نفسية وقتها، مشاكل نفسية يعني اجتماعية إذا بدك، كانت عم تتعرض لمشاكل، فما كانت جاهزة لاستقبال هيدا الولد. فمش ما في واحد زائد واحد بيعطينا اثنين، عرفتي كيف؟ مشان هيك أهم شيء بحب أقوله، أنا ولا مرة بحب أجلد الأهل، أنا بالعكس ببرر للأهل، لأنه بالنهاية كلنا ما في حدا خالي من مشاكل معينة بيقطع فيها، ما في مستحيل. أوكي، يعني خليني أحكي انطلاقا مني أنا شخصيا، أنا تقدرت تخرجت وتقدرت أنه أخذ حالات، أنا اشتغلت على نفسي، تنظفت نفسي من جوا، لأنه نظفت صار فيني اسمعك، صار فيني اسمع الحالات، صار فيني ساعدهم، مش ابكي معهم، لا، صار فيني ساعدهم.
تكوني دعم لهم.
وهيدا دور الأهل، وهيدا دور الأهل، مشان هيك ما بجلد الأهل، بس ما فينا نلومهم، بس إنه حلو شوية التوعية.
يعني نقدر حسب ما فهمنا من حضرتك، المشكلة ما بتكون بترتيب الولاد البكر الوسط، إنما بطريقة تعامل الأهل مع كل طفل.
إيه، بس بالأكترية، يعني بالأكترية اللي منشوفها دايما أول ولد هو اللي بياخد كل شقفة الكبيرة من الأهل، الحصة الكبيرة،
بس نتيجتها
من الاهتمام.
بس بالنسبة لي أول ولد نتيجتها أوكي، بياخد اهتمام وبياخد يعني أول ولد يعني، بس بيلبسوه طوب ما بيقدر يتخلى عنه.
لكن فهمتك، خليني أشرح لك، أنا كتير بتفلسف صح؟ بس لأنه
تخبريك.
لا بالعكس، أنا بحب بسط الأمور، بس لأن الأمور عن جد مشربكة. لكن أول ولد يا أما بيحمل تقل توب مثل ما قلتي، منه توبه. ليه؟ لأنه الأهل بيرموا عليه كل أحلامهم وكل مشاعرهم وكل كل شيء بيملكوا من حبه، وكل شيء
تدل على خوف، قدر توقعاتهم يعني.
إيه، وكل شيء خوف عندهم إيه بيرموه عليه لحتى يكون هالولد بارفي كامل. ما في ولد كامل. هون الولد يا أما بتلاقيه هيك كتير بيدرس كلامه، مهم يعني بيتجاوب مع الأهل، بيتجاوب معهم وبيصير مثل ما هن بدهم، فبيحمل هيدا الطوب يلي أتقل منهم. يا أما إذا ما كان فيها الضغط كتير عليه، بس بيكون في الحب الكبير، الحب هيك الصافي، عرفتي، يلي ما فيه هالضغط وهالعبء، هون الولد بيبرع. وبتلاقي مثلا الأمات بيقولوا إنه يي مثلا هيدا ابن الكبير ما بيعذبني، الأول بصفه ما بدرسه، ليك شو عمل، بس هيدا الشيطان العفريت الصغير مفقع على قلبي، لأنه الكبير تعبت عليه بالاهتمام، اللي بعده أو الأصغر تعبت ما بقى عطيت نفس للكمية وللنوعية من الاهتمام.
بس كتير كتير بيقول يقال إنه المهمش أو الأقل الملاحظة اللي ما بيلاحظوه كتير بالبيت، ما بيعطوهم من ما بيعطوا قيمة زيادة مثل أخواته، هو الوسط. هذا الشيء صحيح؟ وكيف ممكن هالتعامل يأثر على ثقته بنفسه، أو حتى إذا بدك على سلوكه الاجتماعي؟
عندي كتير من الحالات الوسط كمان.
أنا وسط.
قلت لك أنا بحب كتير أتعامل مع المراهقين، لأنه بحس عن جد قدي عندهم براءة وقدي حابين هيك مثل يطيروا، حابين يطيروا من هالقفص اللي حاطينهم الأهل فيه. للأسف شو بيصير عنا عادة بالوسط؟ ليش الوسط؟ لأنه الكبير بياخد كل الاهتمام، بيكونوا الأهل فاضيين. بس برجع بقول ما بعمم،
أنا عندي مبسوطين لأنه أول ولد عم يعمل أول الأمور أول مرة عم يعملوها.
إيه بس برجع بقول ما عم عمم، لأنه في حالات بالعكس أول ولد أكل ضربات نفسية، يعني لأنه بسبب أوضاع اجتماعية عشوا الأهل. هلأ الأول بياخد كل الاهتمام، الثاني بيتعبوا الأهل وبيكونوا تعودوا وفشوا كل خلقهم بحب الحب اللي حاملينه للكبير، بيتعودوا. شو بيعملوا؟ بيخففوا كتير من الاهتمام بالثاني.
أي مثلا أول ما
بيرجع بيوعى
الولد عندهم. أول ولد بيكونوا مبسوطين بخبروا الدنيا، ثاني ولد بيمرق مرور
إنه الكرام، إنه مشي عادي
مرور الكرام.
إيه تي وين بيرجع بيوعى هالحب عندهم؟ وهيدا وين؟ بالصغير. ليه؟ لأنه بيكونوا اللي قبل كبروا، الصغير بيكونوا عن جد تعبوا وما عادوا قادرين، صار في اتنين وتعبوا مسؤوليات ومصاريف وروح وتعب وفي مسؤولية كبيرة. فعند الصغير شو بيطلع؟ الصغير بيطلع أهضم واحد وخفيف الدم. ليه؟ لأنه ما عليه رقابة، واللي ما عليه رقابة بصير يكب شمال ويمين، ما بيعود خايف، بصير خفيف الظل، ولأنه خفيف الظل بصير مهضوم.
طيب خلينا بالوسط، الطفل اللي بيكون تاني واحد دي ممكن هيدا التهميش يأثر عليه وعلى سلوكه اجتماعيا؟
أكيد أكيد. بس أنا عندي حالة وسط، لأنه كمان تهمش فطلع هو أوعى واحد بين الأولاد. ليه؟ لأنه الكبير، الولد الكبير أخذ عبء، هيدا اللي أنت قلتي توب المسؤول عبء، فصار شو ما بده يعمل بخاف، هل بعمل هيك صح؟
كله مدروس عنده، ما في شيء.
هو هيدا الحالة الوسط، لأنه صار أوبسيرفاتور، يعني مراقب، صار يراقب الكبير ويراقب الصغير. ليه؟ لأنه مهمش، ما حدا عم بيقرب ليه، فصار هو يراقب، فصار هو يتعلم. وياما منشوف أنه الوسط يا أما ضايع 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 وفاشل. ليه؟ لأنه في حب شقف من الحب نقصته، مش كل الحب. يا أما منلاقيه هو الأبرع شي طلع بأخواته. ليه؟ لأنه ما تركز عليه فكان حر، عاش الحرية. الحرية كتير مهمة، كتير مهمة نعلم أولادنا يكونوا أحرار. أنا برأيي علمي ابنك يكون حر وفلتيه، ما بقى تقربي صوبه،
ما تحطي له حدود بأمور كتير بحياته.
لا، بدي علمه هي شو هي الحدود، بدي علمه، لأن احنا ما فينا نعيش بلا حدود. ما فيك تمشي على الطرقات من دون إشارات، من دون بوليس سير.
أنا قصدي بحدود أنه مش لازم يعمل هالشيء، أنه لازم خليه يقتنع يعملها.
لقوانين قصدي
بكل شيء، يعني تحسي أنه في كتير أمور معينة تفرض عليه بصير يعملها بطريقة آلية بدون ما يحس فيها. طيب بالنسبة للولد الصغير دي ممكن هالدلع اللي قلتي حضرتك عنه وهالهضامي يأثروا على استقلاليته
مثل لاحقا؟ أنا مهضومة مثلا،
اسم الله عليك.
أنا أصغر شيء. طيب امدحي فيي شو
عم قلك؟ اسم الله عليك، أكثر من هيك بدي قلي.
أوكي، السؤال إنه قدي بيأثروا عليه
على استقلاليته فيما بعد؟
عادة كمان الصغير بيكون هو مراقب للأكبر. أوكي. ليه؟ لأنه استقل وما عنده الضغط اللي بيتعرضوا له، وخاصة انتبهي أيمتى بيكون مستقل أكتر، ما هو بأثر. إذا أنا عندي ولدين بس، التاني هو بيكون الصغير، بس هيدا الصغير مش مثل لما يكون عندي 4 أولاد والرابع هو الصغير. ليه؟ لأنه بتاني ولد بيكون بعد عندي الطاقة أنه أكبته، أنه حط له هالقوانين اللي أنت قلتي عنها، بينما برابع ولد يمكن ضيعه، يمكن انساه. أوكي؟ فمشان هيك بيطلع مستقل أكتر. يعني كمان الأرقام بالعائلة مهمة بالولاد. يعني أنت كم ولد عندك؟ 6 ولا 2 ولا 4؟ بيأثر. فأكيد الاستقلالية هون للصغير، ومثل ما قلت بيطلع عنده الهضامة، خاصة إذا إجا بعد فوج كبير من الأولاد. ليه؟ لأنه بيكون انتسى. وشو بيكون كمان؟ في شيء بيوقع فيه الولد الصغير أو ما قبله، يعني أنه هلأ ليك بيوقع فيها عادة يا الكبير يا الصغير حسب التربية، اللي هو بده كل شيء لإله. مثلا بيجيني كتير هلأ
تملك يمكن،
إيه لا بيجيني كتير هلأ حالات عن انه ابني عنيد، ابني عنيد، ابني بعند. طيب انا بسألهم بقولهم عند ليه؟ لانه راجع نفسك قديه انت افرطت بدلاله وفرجيته انه كل شيء مأمن، وشو ما بدك بتقدر تملك،
متاح، كله متاح لإله.
فشو بيصير اذا بيجي يوم بقوله لا؟ بده يعند ويعمل كرايز. انا شو بعمل؟ بلبي. لما بلبي كون علمته لمرت الجي انه بعمل كريزة بلبوني، ومنصير نبرم بنفس الدائرة لحد ما يفقع قلب الاهل وبيجوا بيقولوا انه ساعتها لا بدنا حدا يساعدنا. طيب هاي المشكلة ممكن يوقع فيها الصغير كمان.
طيب اذا نحكي اكتر من هيك، هل فعلا ترتيب الابناء بيأثر على الشخصية فيما بعد؟
إيه؟ بس شو قصدك بترتيب؟ يعني حسب رقمه بالعيلة كيف تطلع شخصيته؟ نعم. أكيد أكيد، لأنه كل اللي حكيته جنى، أوكي؟ يعني الكبير أنا كيف عملته؟ بس برجع بقول يمكن أول ولد أنا يا أما احتضنته وعطيته الحب اللي لازم له لأنه كنت فاضية ما كان عندي شيء، يا أما أنا ما كنت جاهزة لاحتضان هيدا الولد مشان هيك رفضته. بتعرفي بدي خبرك شغلة، سامعة بالبيبي بلوز اللي بيعملوها النسوان
بعد الولادة؟
إيه. ليه بيعملوها؟ لأنه بيكون في رفض باللاوعي عندهم للولد، بينقذوا. هي أكتر شيء بتنعملها بأول ولد، بينقذوا أنه كيف يعني منين اجاني هيدا اللي كنت انا عايشه برواق، عايشه بنام وقت بدي، بوعى وقت بدي، بتحمم وقت بدي، بشرب قهوتي ساعتين الصبح مع فيروز مع صبحيه مع بروح على شغلي وبيجي. فبيتعرضوا لهيدي الامور للاسف من هون، لانه بيبلعوا هالافكار اللي عم تجيون بيعملوا هالبيبي بلوز. برا باوروبا في دي سانتر، في سانتريت خصوصي لهيدول الأمات. تعرفي ليه؟ تيعلمون كيف يحتضنوا ويحبوا ابنهم، يبنوا العلاقة شوي شوي بينهم وبينه. هيدول كتير
قبل ما
مهمين.
نعرف من حضرتك شو كيف تنصح الأهل يتعاطوا. خلينا نسمع جورجيت عبيلة
تحكي شيء، يعني
تعمل مداخلة.
ريما وجنى حبيبات قلبي، معكم جورجيت. رجعت
نعرفك، ما في داعي تعرفي.
أنا 100% معك يا ريما إنه أهم شيء الأهل بالبيت. عن جد عن جد الأهل هن اللي بحطوا الأولاد بالأزمة، بالنفسية، بالتعب، بكل شيء. بس الحمد لله، الحمد لله يا رب. أنا بوطي ببوس الأرض، عندي بنت وصبي ما بفرق ابدا 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 بنتي عن ابني، بمحبتي إلهم. مع انه ابني بيظهر لي حنيته
طبيعي.
بخليني حس بحنيته. بنتي حنوني بس ما بتظهر حنيتها، بس ما بفيني فرقهم عن بعض، وهذا الشيء يمكن بقدر اتعاطف مع ابني او اقدر احكي لابني اكثر يمكن من بنتي، لانه بنتي ما بتظهر حنيتها، بس ابني كله عاطفة وحنية، وهذا الشيء اللي بخليكي مش تتعلقي بواحد أكتر من الواحد، بتصير حسب الولد هو إحساسه إلك أو معاملته إلك كيفيه. أنا ما بفرق ولد عن ولد، وما بحسس ولد إني بحبه أكتر من ولد، بس الولد هو بحسسك بحبه أو بعاطفته أكتر، هالشي اللي بخليكي تميلي يمكن نتفي لإله، بس إيش بحب ما تخلي ولد التاني يشعر بهذا الشي. أنا هيك ماشي مع ولادي والحمد لله، وعن جد في ولاد مظلومين كتير من ورا الأهل، ويعطيكم ألف عافية وميرسي
شكرا
لإلكم.
لك جورجيت، عن جد ما حكينا على التمييز كمان بين بنت وصبي، بس بسمع ماري روز قبل، اشتقنا لماري روز.
ايه انا اشتقت.
هاي ريما، هاي جنى، يعطيكم
اهلا
العافية،
يا ماري روز،
اشتقنا لكم واشتقنا نطلع
وانا اشتقت
معكم.
لك
جنى عم
كتير
ضلنا نسمع صوتها، بس ريما اللي قطعتينا كل هالوقت.
والله مشتاقة
احنا
لك.
كمان مشتاقين ليك، وبعطيك حق مش 100% ريما، بعطيك حق 1000000%. وبقول
ميرسي
لك اكتر
خاي
من هيك،
خاي
اوقات الاهل عن قصد بيميزوا الولاد وبينكروا
صح
هالشي، بيقولوا ابدا بنحبكم كلكم مثل بعض،
صح
بس الولد بحس،
صح هيدا
يعني
اللي
الولد
قلتي.
بيعرف اذا كانت امه بتحبه او بيه بيحبه، والولد اللي امه ما بتراجعه ولا باي غلط، دايما هو معه حق، واخواته اللي غلطانين او اخته اللي غلطانه وهي اللي بدها تقدم تنازل وهي اللي بدها تقدم اعتذار، هيدا الولد استبشري فيه بالويل مش بالخير، مش على المدى القصير، على المدى الطويل. حتى بس يكبر وهو يرجع يأسس عيلة عن جديد بيمشي بهيدا الخط، شو ما عندهم جوازات الأهل عم ينقلوها لأولادهم، هن معقدين ببيوتهم وبدهم حدا يعالجهم، عم ينقلوا كل هول لأولادهم وعم تكبر المشاكل. يمكن بيموتوا الأهل وبيطلعوا من هالدنيا وبيورطوا المشاكل الولاد،
صح
وهي
هيدا اللي
دكتي
قلته،
اكسبيريانس مالوريزمون.
صح هيدا اللي قلته أول الحلقة، نحن عم نتوارث من جيل لجيل. وبدي بس قبل ما تفتحي الفويس أحط بين قوسين، عن جد قديه بنتبه إنه بحكي وبحكي وبحكي وبحكي، بس قديه في أهل إيه بنفذوا اللي أنا بطلبهم. أبدا أنا بدي أقول إنه في مرة هيدي ما بنسيها بحياتي، مدام أخدت ابنها وفلت لأنه ابنها رفض يخبرها شو بيصير بيني وبينه بالجلسة، وابنها صغير عمره كان 8 سنين، وحرقت لي قلبي هالخبرية.
طيب كيف تفسري نفسيا؟ أنا ليش هيك تصرفت؟
هيدا اللي عم بحكي عنه، عن أمراض الأهل النفسية. هددته، قالت له إذا بتضلك تخبي شو عم، إذا بتضل ما بتخبرني شو عم تعملوا بقلب الجلسة، عن شو عم بتخبرها، أنا ما رح خليك بقى تجي، خبرني خبرني. وكنت متوقعة إنها تنفذ. طيب لشو عم بتجيبيه من الأساس؟ روحي عالجي أنت. لا لا، في شيء بيوجع القلب فعلا. يعني
نسمع محمد طالب من طرابلس.
بونسوار جانا،
أهلي
مدينتي، معكي محمد من طرابلس. أهلا وسهلا بست ريما.
يا اهلا
معمول
فيك
انا
يا
من
محمد.
عم بقدر اطلع بالتليفون، صار نوره اقوى، صار نوره اقوى. بس بدي اسال انا مدام ريما، يعني سؤال خارج عن الـ يعني المألوف هلا.
تفضل.
انه هل ترى يا ست ريما نحن
تفضل.
بدنا نعيد السنه ب 25 ايار عيد التحرير؟
ايه شو خصني انا، ما فهمت ما فهمت، نحن مش، انا مش سياسي.
مزبوط خارج اطار.
لا بس خليني اوضح، انا مش سياسي، بركي هو مغلبط يمكن.
ناخذ زكريا
فوق هيدا، يمكن قليل الناس
اللي
بتعرف. مساء الخير، يعطيكم العافيه. صراحه هيدا الجيل يعني ما في احكي، ما في شو بدي احكي، يعني بدون ما احكي انتم فهمتوا علي. جيل بيشيب شعر الراس، والحق الأكبر على الأهل. أنا بتطلع هيك، عندي إخواتي، عندي خي عنده صبي وعنده بنت، بنته كتير ضايع حقها، صبي كتير رخيله على حجة انه مريض، يعني عنده ربو هيك، تاركه لدرجة وزنه صار 100 كيلو لسه ما صار عمره 12 سنة، اقل كمان 11 سنة. ما في قله لا عشية، بالعكس بحس انه ابنه هو بيمشي بيه مثل ما بده، بس على حجة انه مريض. يعني شي بشيب شعر الراس، انا بجن بس شوف هذا المنظر بجن، دايما مشاكل انا وخيي مع انه ما له ابني يعني، بس ما بقدر بقول له انت ما تربيت هيك، نحن ما ربينا هيك، بينا ربينا انه الساعة بس تغرب الشمس بدك تكون بالبيت قبل غروب الشمس. الاشياء الفزلكة والمحنكة وهالشغلات اللي برات البيت اللي ما قالها طعمة ما كنا ناكلها ولا نجيبها، عرفتي شو؟ بس انه اكل البيت والطبخ هيك
كل شيء تغير. يا
كنا ننام الساعة 7 7:30، يعني انا بتطلع هيك كيف تاركم ما بعرف، يعني ما بعرف شو بدي احكي، جيل جيل غريب عجيب. وفوق هاي دا يمكن قليل الناس اللي بتعرف انه انا ابني عندي ولد، ما حدا بيعرف انه مهم. ربيان بس يعني امه بيو منفصلين نحنا. صدقيني اذا بتشوفي ابني وتربيتي لابني مع انه منو دايما معي، بتقولي لي شابو با على هيك تربية، يعني انا ربيته مثل ما بي رباني. بستغرب يعني انه اذا بدك تعدي تعملي كومباريزون بين ابني وبين ابن خيي بتقولي له واي الفرق.
ما حسب قد ايه واعيين على وجعنا يا زكريا، لانه
انا ابني انا اللي بدي مشي لصالحه لبعدين، مش لانه هيك عبالي انا اقسى عليه وكذا، لا كرمال بعدين، لانه انا شفت بيي كيف رباني وكيف صرت بعدين، وبترحم عليه مليون مره لبيي انه وصلني لهون ورباني بهذه الطريقه.
شكرا زكريا، عن جد كتير كل شيء تغير ما هيك؟
كل شيء طبعا.
هلا مين معنا؟
احمد.
بونجور صبايا، يعطيكم العافية. شوف التربية عندك حاملة كأنك عصفورين، كل ايد فيها عصفور، بتحبيهم كتير وخايفين عليهم كتير ما يطيروا، بتشد على واحد بيختنق وبيموت، بتخاف التاني بتفلتي ايدك بتطير، فلازم يكون الواحد يشد ويرخي، ان كان اول ولد او اخر ولد. لازم عطول يكون الواحد بالعدل، يعني إذا غلط يحاسب، وإذا عمل شيء منيح يكافئ. ويسعد صباح.
يا أهلا يا أحمد. وفاء
تفضل. أكيد
عم صوتي. عم بتحييني أول شيء لألي ولألك، مرسي يا وفاء، وأنا كمان اشتقنا لك، وأنا كمان اشتقت لك. عم بتقول وفاء إنه أنا معي حق، لأنه أهل أمي كانت على الأهل، أمي كانت عندها أختي أهم شيء عندها، وأنا تعبت من هالحب أناني وما عملت هيك مع ولادي أبداً. والله اشتقنا لك يا ريما، وموضوع مهم، مرسي يا وفاء، وأنا كمان اشتقت لك، وبعرف هيدا مش بس أنت عم بتعاني منه يا وفاء.
في كتير أشخاص بيرجعوا بيعودوا حرمان يلي تعرضوا لإله بالاهتمام، بيعودوا محبة وشد التعلق.
مشان هيك قلت له لزكريا حسب قدي أنا عندي وعي، هو عم بيقول إنه ما عمل مثل خيو، قدي عندي وعي على الوجع اللي عشته، وقدي لا أنا هالوجع هو مسيطر علي وعم بمشيني تنتقم من حالي يعني. صح.
نسمع آخر واحد، جان بيض تفضل.
هاي ريما. هاي جانا.
أهلا جان.
ليك الموضوع كتير حلو، لكي قد ما الأهل يكونوا واعيين وينتبهوا على أولادهم في تفاصيل صغيرة الولد باللحظة بعدين
تفلت منهم. صح.
لأعطيكي مثل، يعني بعمر أولادي أنا، عمر وحدي عمرها كان وقتها كانوا صغار يعني بالعشرة 12 سنة، البنت الصغيرة شو بتقلي بابا ليه أختي الكبيرة عندها صور أكثر مني وقت عملتوا لها أول إرباني.
صح.
ليه؟ ليكي تصوري لحديت وين يعني. عم بقلك في اشياء يعني قد ما يكونوا الاهل واعيين في تفاصيل صغيره نحن ما بننتبه لها الولد بيكتشفها. لهالسبب هذا بدنا نكون واعيين وبدنا نلاحظ كل شيء ببين، وهيدي هي. ويسعد مساكم ويعطيكم العافيه.
ميرسي. الله يعافيك.
القصه يا جان انه بس ترد عليها على السريع، انه مثلا اول ولد بيبقى فاضيين له اكثر وبدنا نصوره ومبسوطين، ثاني ولد بنصوره صوره بنقول واو. عرفتي يعني اول ولد بنكون مشتاقين لنعيش هالحاله، ثاني ولد بخف الاشتياق لهالحاله.
معك دقيقة وقت، كيف بتنصح الأهل يقدروا على قدر استطاعتهم أيضا ما يحاولوا هيدا ترتيب ولادهم بالبيت، يعني الصغير الكبير، لنوع من التمييز تما يقهروا ولادهم؟
يعني ليك بصراحة أنا تعبت إنه أنصح الأهل بهيدي القصة.
طيب أوكي ما تتعذبك.
لا فعلا فعلا جنى عم بحكيك جد، تعبت لأنه أنا صار لي 21 سنة بمهنتي. بقول بعطيك اكزامبل صغير، ما تنيموا ولادكم حدكم، لأنه ما تتخيلوا قد ايه في لها تأثير سلبي ما ممكن تتخيلوا. بترجع كل أم، هيدا الشيء حرق لي قلبي، كل أم يي بس اليوم، يي بس مبارح، بس بكرة، وبيبقى هالولد نايم حدا. طيب ما أنا شرحت لكم وأنتوا جايين عم تدفعوا لي مصاري وعم تتعذبوا، طيب ليه عم تجوا؟ يعني عطيتك اكزامبل صغير. بس هلأ للي بحب، للي بحب حبه نفس النوعية لكل الولد، لأنه نوعية العلاقة مش الكمية.
100%
مش الكمية، إنه أنا قديش بحبك، هيدي كلمة قديش بحبك مش موجودة. الحب ما في كمشة وكمشتين، الحب هو الحب، إن كان من أهل للولاد وإن كان من رجال لمرأة أو مرأة للرجال. فما تقولوا لا أنا بحبك، مجرد ما أنه أنا أقول لا أنا بحبك مثل أختك أو أنا بحبك أتخيك، معناتها في تفرقة. ليه؟ لأنه الولد حاسس، الولد ما بيألف كلام، فما بدون شيء. النصيحة هي كلمة، ربه بإحساسكم الصادق نفس الشيء. يعني مثل ما بحس مع هيدا بدي حس مع هيدا. بس للأسف لا، أنا عندي نقمة على الأهل، بحكي بجد، يعني ما بجلدهم بس بتنفري أوقات، بتنفري إنه ليه بتسألوني ما زال ما بتنفذوا.
يعني مرق الوقت دغري مع حضرتك ريما،
خفيفة الدم سبحان الله. خفيفة الظل، أصغر واحدة.
تعرفي بحب التواضع عندك عن جد،
أصغر واحدة.
التواضع عندك رهيب. نشكرك وعلى أمل يكون فعلا لقاء تاني قريب
إن شاء الله،
بطلب من المستمعين.
وأنا عن جد بدي أقول لهم بس كتير كتير عن جد كنت مشتاقت لهم،
وبدنا نعتذر اللي ما قدرنا سمعني هون كمان.
ايه أكيد.
بقول لك شكرا لوجودك.
مرسي لإلك جنى
ريما دروبي، وطبعا بشكر كل المستمعين، بشكر أيضا الزميل مارون مشعليني، وبعطيكم موعد بكرة حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.